أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في دخول الاعتباريات في المعارف والعقائد، وانتهى بنا الكلام إلى هذا الموضوع، وهو هذا الدليل من لزوم وضرورة دخول الاعتباريات في العقائد، من كون المعلول لا يمكن أن يكتنه ويحيط بالعلة، وبالتالي دوما العلة بلحاظ المعلول غيب، وإنما يعرف ويعلم المعلول من علته بمقدار ذاته، مقدار ذاته ظهور للعلة في مقام الفعل بنفس المعلول. فالمعلول هو ظهور للعلة في مقام الفعل، تظهر العلة للمعلول بنفس المعلول. هذا المقدار من المعرفة العيانية للمعلول بنفسه، يعرف من علته بهذا المقدار. وأما المساحة الزائدة عن ذلك فهي مساحة بالتالي تكون غيبية، مساحة تكون بالتالي غيبية عن المعلول، ولو كان حتى هذا الكلام في الصدر الأول أيضا مع ذات الباري تعالى. نعم طبعا الصادر الأول يعلم من علته ما لا يعلمه الصادر الثاني، وكذلك الصادر الثاني يعلم من علته ما لا يعلمه الصادر الثالث، وكل صادر المتقدم يعلم من العلل ما لا يعلمه الصوادر المتأخرة. لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرف كذا كذا، التعبير أي طبعا موجود، باعتبار أن مقدار تجلي وظهور العلة أو الخالق في الصادر الأول مقدار ليس كظهوره في الصادر الثاني أو الثالث أو الصادر لواحق، هذا صحيح. لكن يبقى مع ذلك ما يغيب عن المعلول ولو كان الصادر الأول من العلة ومن ذات الباري ما لا نسبة له، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، قل ربي زدني علما. فإذن الذات الإلهية ذات فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى مدة وعدة وشدة، هذا يعني من باب ضيق التعبير، وإلا تعبير يحذركم الله نفسه لا يمكن أن يفتنه ولا ما جرى. على أي تقدير، فبالتالي المعلول تظل هناك مساحة غيبية في العلة وفي معرفة ذات الخالق بالنسبة إليه. تلك المساحة الغيبية إذن ليست مشهودة ولا معروفة، بالتالي الإيمان بالتالي هنا تنشأ ضرورة الإيمان. الإيمان دوما يتعلق بغيب، وإن كان الإيمان حتى بما هو عيان، إذا كان الإيمان معنى التصديق والإخبات والإنقياد، هذا صحيح، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مع كونهم مستيقنين لكن جحدوا ولم يؤمنوا. قد يستعمل الإيمان بمعنى مطلق الإنقياد والاتباع والإخبار، صحيح، ولكن عاد الغالب في استعمال الإيمان أن يتعلق بأمر غيبي أيضا، بجانب أنه في الإيمان لابد من إنقياد وخضوع وإنقياد وتبعية، لأنه الإنسان إذا يعني ربما جبلت ذات المخلوق أو ذات الإنسان على إنكار ما لم يعلم. وكما يقول الصادق عليه السلام كل الحقيقة، تعبير راح على بالي، كل الحقيقة أو كل واقعية فيما لا يعلم الإنسان يعني فيما لا يعلم الإنسان أكثر ما هو ما يعلم. نعم. وعجز الإنسان دليل يا من لم يجعل لمعرفته حد أو تعريف أو كذا إلا بالعجز عن معرفته، لأن مقدار العجز عن معرفته هو حقيقة المعرفة، لأن العجز عن المعرفة يبين أن هناك إذا مساحة ليست بإنسان قابلية المخلوق دركها من الخالق، وإذا لم يؤمن بتلك المساحة فلن يؤمن بالذات الإلهية. نعم. فإذا هناك إذا مساحة قابلية ويتعلق بالإيمان، هذا بيان بيان فلسفي أو عقلي نقوله المعلول ما يفتنه العلة، أو ببيان نفسه كلامي أو بيان وحياني، أن الإيمان متعلق بجانب غيبي، لابد أن يتعلق بجانب غيبي. لطيف في الآية الكريمة لاحظه في سورة آل عمران الآية 80، وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول سيد الرسل مصدق لما معكم، ليس التعبير مؤمن بما معكم، مصدق لما معكم، لتؤمنن به، أما أنتم لا بد تؤمنون به من طرف سيد الأنبياء مصدق بهم. مصدق هو الذي يصدق، فلأنه شاهد القضية ويحيط بذلك وليس غيب عنه. مقامات نبوات الأنبياء ليست غيب عن رسول الله، بل هو يشاهدها ويشرف عليها ويهيمن عليها، لذلك عبر يصدقهم الذي هو معك ويحيط بك فلا يصدقك. أما بالنسبة إلى الأنبياء الآخرين مع سيد الأنبياء لا يؤمنون به، لماذا يؤمنون به؟ باعتبار مقامه بالنسبة إليهم غيبي. ظرافة التعبير يعني في الآية الكريمة مصدقا لما معهم ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم، ومو بس هو مصدق لكم، حتى ما معكم من وحي نبوي مصدقا له، يشرف عليه ويمن عليه لما معكم لتؤمنن به، أما أنتم لا يجب أن تؤمنون به. اللطيف ليس تؤمنون بما معه، عدة ظرافات في التعبير هاي في الآية الكريمة تدل على علو مقام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. من جانب بقية الأنبياء إيمان، من جانب هو تصديق يعني هو يشرف، أما بالنسبة لهم هو غير، هو يصدق مو بهم، يصدق لما معهم الوحي الذي وعث معهم يشرف عليه، بينما هم يؤمنون بذاته به. لذلك في تعبير آخر في الآية القرآنية فبهداهم اقتده، الاقتداء النبي مو بالأنبياء، اقتداء النبي بأوامر الله التي والهدى الذي أنزل على الأنبياء، يعني بالله عز وجل لأنه يقتدي بهم، هو مقتدى لهم. نعم هو يقتدي بكل أمر إلهي أمر الله به عز وجل، يقتدي بهداهم لا بهم، فبهداهم اقتدى لا بهم. هنا نفس التعبير، هم هو يصدق لما معهم يشرف على الوحي اللي هم مو بهم، بعد الجنبة التشريفية من الله لهم يصدق بها يهيمن عليها يشرف عليها، بينما هم يؤمنون به مو بعد لما يوحى إليه، نفس ذاته الشريفة التي هي كتلة الواحد. وبالنسبة هو إليهم غيبون، هو غيب بالنسبة إليه، يعني ذاك عبر تؤمنن به، هي مفارقة في التعبير لها ضرافة. وذاك في التعبير في الله عز وجل الله يشهد يعني مهيمن مشرف، أمن الله يؤمن لا ما له معنى، وإن كان أحد أسماء الله المؤمن بس ليس بمعنى أنه الله عز وجل، إنما يؤمن به بهالمعنى، اسم بمعنى المفعول لا اسم بمعنى الفاعل. لا المؤمن من أسماء الله إيه إيه، بس هنا بمعنى الذي يؤمن به، ولا هو الله بس الشيء وحده غيب عصاه يقول يعبر عنه بأنه مؤمن بالنسبة إلى الله عز وجل. أنا بهذا المعنى. مثل أن الله يصلي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على النبي غير صلاة الملائكة على النبي. صلاة الملائكة على النبي دعاء، صلاة الله لا هو استجابة الدعاء، عطاء الرحمن فيه على تقدير. نرجع لنفس الدليل، إذا حيث أن المعلول لا يمكن أن يكتنه العلة، هناك مساحة غيب إذن في العلة، هذا بتعبير فلسفي. إذا تظل هناك إذا إمكانية تكوينية، المعرفة التكوينية إيش ممتنعة. إذا كانت ممتنعة ما السبيل؟ هل يبدأ على الإنكار ولا الجحود؟ لا، نسميها معرفة إجمالية. المعرفة الإجمالية تقارب المعرفة الحصولية، أن تقارب المعرفة الاعتبارية، كما ربنا أن الوجود الذهني هو نوع من المعرفة الاعتبارية، بعد درجة من المعرفة الاعتبارية، ليس وجود الشيء نفسه معناه، الاعتبار هو نفس الشيء، على اعتبار ليس وجود الشيء نفسه وإنما هو ماذا معناه. الآن وهذه نقطة مهمة جدا ننتبه إليها، ذكرناها سابقا مرارا ونعيد نأكد عليها، الاعتبار ليس كل فرض تخيل، الاعتبار فقط من حيث الوجود فرض واعتبار، وأما من حيث المعتبر وهو المعنى أمر تكويني. وهذا من الخطأ بمكانه أؤكد عليه المرحوم الأصفهاني الطنطاوي وجمع علماء الأصول، وبالذات بعد العلامة الطباطائي رحمة الله عليه في رسالة الاعتباريات حتى في بحوث الميزان، أن الاعتبار لا نظن أن الاعتبار يعني إذا تخيل بقول مطلق، لا، الاعتبار في جنب تكوني وهو المعنى الماهوي، نفس التقرر الماهوي والمعنى الذاتي الماهوي تكويني، جنبة الوجود نعم هي جنبة ماذا فرضية وليست جنبة تكوينية. فكذلك في الواقع المعرفة الإجمالية أو المعرفة الحصولية المعرفة الذهنية، وإن كان هذا لم يذكره الفلاسفة ولكن يعني نستطيع أن نبدي هذا القول كاحتمال، أن المعرفة الحصولية العلم الحصولي والوجود الذهني هو في الحقيقة يصب في المعرفة الاعتبارية والاعتباريات. وحتى هم فلسفيين يعبرون عن اعتبار فلسفي، هم يعبرون عن ماذا؟ اعتبار فلسفي، اعتبار فلسفي واعتبار تكوين منتزع من الواقعية، يعبرون عن اعتبار. لكن هم الفلاسفة المتأخرون يغايرون بين الاعتبار الفلسفي والاعتبار الفقهي والقانوني، ولكن بالدقة إذا عربنا أن نروم الفارق في فوارق لا أقول، ولكن هناك مسانخة وطيدة جدا بين الاعتبار الفلسفي بالتالي على هذا البيان الذي مر بنا، والاعتبار حتى القانوني أو الفقهي أو الأدبي، لأن عين فقه في الاعتبار القانوني والأدبي والأصولي الاعتبار معناه ليس تخيلي، معناه تكويني أيضا. هو حتى يقر ذلك العلامة الطباطائي في رسالة الاعتباريات، يقول المعنى الذي يقتنصه المعتبر في القانون لم يأتي به من قريحته من جبه أو من عدم، في الواقع انتزع من وجود تكويني واعتبر وفرض في نزاعات أخرى مجملة أو مبهمة لديه، وإلا هو هي معنى تكويني. إذن هنا نكتتان قاعدتان لطيفتان يعني معترضتان نذكرها في ظل هذا البحث، وهو وهاتان النقطتان أو القاعدتان موطدتان وممهدتان للبحث الذي نحن فيه من دخول الاعتبار في العقائد المعارف. النقطة الأولى هي أن الاعتبار دوما في جنبة تكوينية وجنبة اعتبارية، وليس هناك تمحض ومحوضة في الاعتبار، يعني المعنى دوما تكويني. وهذا طبعا أمر أشار له حتى العلماء الطباطبائي، أشار له علماء أصول الفقه أيضا في بحوثهم في الاعتبار، وهذا شيء يخدمنا جنبة مهمة مفيدة. النقطة الثانية أن الوجود الذهني أو العلم الحصولي أو المعرفة الإجمالية في الحقيقة هي معرفة اعتبارية، لأنها ليست اكتناه عياني، يعني ليست تحقق لعينية الشيء. ليست تحقق لماذا؟ لعينية الشيء، لا يكتنى عينية الشيء، وإنما معرفة الشيء من بعد، معرفة الشيء من بعد. على حال هاتان نقطتان معتبرتان نرجع إلى صلب البحث ونتحرف، يعني إذا كانت هناك مساحة غيبية للقياس وبالإضافة إلى المعلوم، فبالتالي معرفة إجمالية، فبالتالي هناك لغة الإيمان كما نريد نعبر، لغة الإيمان أنه يؤمن بشيء غيبي، وهناك بالتالي لغة الدين بعد نفس الشيء، لغة ماذا؟ الدين وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هو في الواقع حتى هذا الدين ربما هذه الآية بعد محدودة، وليس فقط له أسلم من في السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض أيضا أسلمت لله عز وجل، بس تلك كلمة مفروغ عن إسلامها، يعني انقيادها وطوعانيتها لله تعالى. وإلا أولا ينظرون إلى ملكوت السماوات والأرض، في ملكوت بعد السماوات والأرض، وفي ملكوت ولمجرة طبقات هي، أو ما فوق سدة المنتهى وغيرها تحت الثرى ولمجرة. في الواقع كل عالم الخلق وعالم التجلي بالنسبة إلى غيب الذات الإلهية والحضرة الإلهية غيب، فإيمان فدين، يعني إسلام انقياد، الإسلام هو انقياد وهو الإيمان وهو الإخبات لما هو غيب والمتابعة وعدم الجحود. فببيانات ثلاثة إذن هذا الدليل الأخير على دخول المعرفة الاعتبارية، ضرورة دخول المعرفة الاعتبارية، بيان فلسفي أو عقلي المعلول لا يفتنه العلة، بيان كلام الإيمان، أو بيان بعد آخر وحياني له الدين له أساس المفصلات، يعني الطاعة والانقياد لما هو غيب عنه. فبالتالي تكون تلك المعرفة بما هو عجز، ولا كيف تكون يكون العجز هو المعرفة، العجز عن المعرفة هو المعرفة، بأي معنى؟ يعني العجز عن المعرفة التكوينية العيانية الاكتناء هو بالتالي يؤسس معرفة اعتبارية من بعد ويكون هو معرفة. وبالتالي ما ذكره الفلاسفة أو الأصوليون علماء أصول الفقه من أن وضع الاعتبار لإدراك ما لا يمكن دركه من التكوين، المعرفة الاعتبارية أو حد الاعتبار هو دركه، هو محاولة درك ما لا يمكن دركه من التكوين، هذا التعريف بعينه تتأتى ضرورته في العقائد والمعارف. ونستطيع أن نقول أن القسم الأوفر والقسم الأعظم من المعارف العقائدية هي الاعتبار لا التكوين. غاية الأمر الاعتبار كما مر بنا التنبه والتنبيه عليه ليس هو اعتبار محض، في جنبة تكوينية وفي جنبة ماذا؟ فرضية اعتبارية، هو القسم الأوفر. لماذا هو القسم الأفضل؟ لأن بالنسبة لهم الفضل صار أول فضل عن ما دونه بالنسبة إلى الذات الإلهية حنص على عظم غيظا. أصلا ما في قياس بعد، ما في قياس ما يعلم ما لا يعلم، في تجلينا، وهذه عظمة الذات الإلهية. وكذلك المعلول الثاني والصادر الثاني والثالث بالنسبة إلى الصادر الأول غيب، وما يعرفه من الصادر الأول ما لا يعرفه من الصادر الأول أكثر ما يعرفه من الصادر الأول. والكلام الكلام نفس الشيء التناسب يعني. ولذلك حتى جملة من الحكماء عندهم هذا التعبير، لأن تفاصيل عوالم إحنا ما نفهمها وشؤونها وشيونها، إنه واحد أو تعبير حتى ابن سينا، هذا تعبير من صدر في الأسواق، تعبير حتى ابن سينا في الشفاء في أول الشفاء، بأن علمنا إحنا الفلاسفة كل إني حقيقة، أنا كل انطلاق من معلول العلة، والإني الإني يمنى ب بأنه بني على كل يعني مقصوح أو محدود. أما ذاك علم الوحي وعلم الأنبياء الإني ذاك بحث آخر، لك مخصوص بالأنبياء. هو يذكرهم ابن سينا في أوائل الشفاء، إلهيات الشفاء، وليس قد يخطئ قد يصير من المجرى. المقصود بالتالي في معرفة اعتبارية، وحتى في الفلسفة في الحكمة يقبون بأن المعرفة بالإن هي ليست في الحقيقة معرفة تكوينية تامة التمام، لا. فبالتالي هذه إذن براهين متعددة لضرورة دخول الاعتبار، إذن المعرفة الاعتبارية في مجال المعرفة العقائدية والمعارف وأبواب المعارف عموما. وهذه بل وراء على حل جديدة، وإن لم ينبه عليها الفلاسفة ولا العرفاء ولا المتكلمين، ولكن المتكلمون، ولكن على حل هذا ما شاهدناه في حجاج سيد الرسول صلى الله عليه وآله مع أتباع الأديان، واتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة والخلاء. وهذه مقام عقائدي ومطلع عقائدي، وفي الواقع يفتح المجال وينبه المجال على أمور أخرى. نذكر فقط بعض التنبيهات على هذا المحور، هذا البحث قبل أن نغادر، وإن كان البحث فيه ميتن ولكن كإثارة بهالمقدار جيد، وفي البحوث اللاحقة إذا عنت أي استدراك ننبه لأن هذا استدراك نضيف إلى مبحث دخول الاعتباريات في المعارف والعقائد. وإن كان هذا الطرح غريب ولعل مستبشع، ولكن هذه حقيقة لمسناها عبر خلال الأدلة والشواهد. تنبيه لأجل دفع بعض الاستبشاعات أو الاستبعادات أو بعض الاستغراب من هذه الإثارة ولا الطرح. تنبيه الأول نذكره، قد يقال بأن ادعاء دخول المعارف الاعتبارية في العقائد وباب المعارف هذه قراءة حسية مادية، قراءة حسية مادية، والتي تصاغ بقراءتها أعمال تفسير المجاز في لغة الوحي والنقل كثيرا، يعني البناء على وجود الاستعمال المجازي والمجازية في لغة الوحي هذا مضطرد عند ذوي النزعة الحسية والمادية، لأن مثلا يحملون يد الله على مثلا اليد الجارحة فيقولون هنا استعمالها في الله مجازي، جنب الله يستخدم للصدر فاستعمالها في شأن الله تعالى مجازي، وجه الله كذلك، يد الله كذلك، تصنع على عيني أو بعيننا، أصنع الفرق بعيننا، هذه استعمالات مجازية. منطلق من ماذا؟ منطلق من البناء على النظرة الحسية والمادية للمعاني. فبعبارة أخرى دعوة دخول الاعتبار والحدود الاعتبارية والمعاني الاعتبارية في أبواب المعارف العقائد، هذه منشأها النزعة الحسية والمادية والبناء على الاستعمال المجازي. لأن المفهوم أن باب المعارف هو العقائد، هو وصول الحقائق للوصول إلى فرضياته شعرياته. تخيلوا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ذكر، هذا تذكر للحقائق الواقعيات، ليس الشعر. الشعر هذه دعوة الكفار إنها تشعيرات وشعريات، بالتالي تمثيل يعني. لذلك هم الجاحدين القرآن والجاحدين الحقائق من الكفار يقولون عن شعر، شعر يعني شعر يعني تمثيل، تمثيل كله تمثيل وتخيل وفرض واعتبار ليس بحقائق. نعم، فنبدأ تمثيل. طبعا نظير هذا البحث، هذا البحث حساس يعني في الواقع في الخطاب القرآني والبيان القرآني، إن البيان القرآني يعتمد التمثيل أمثال شيء، تمثيل يعتمد التمثيل والمجاز ويعتمد التخيل. بعض فهم خطأ من بعض العلامة، فرض ينسب العلامة طبعا أنه قضية دخول عدم الجنة وخروجها منها أكل من الشجرة وكذا، كلها تمثيل مو حقيقة. ذكر القرآن من باب العبرة، شلون فرض كبيرة جنة باب العبرة، يعني من باب أنه يريد يوصلك المعنى حقيقي العبرة، لكن دراما القصة والمسرحية هي أمر تمثيلي. طبعا هذا بحث حساس خطير في القرآن الكريم، إذا القرآن يعتمد هذا المطلب بتمثيل مثل كأنه قصة روائية ينشئها كاتب مسرحي أو هكذا في القرآن قصصة الباب ما حديثة مسترة ما في كلام. بس هذين أصحاب هذا المسلك يقولون القصة ما هي، مو في تمثيلها، الفرية في القصة أن تكون الهدف معنا والعبرة معنا كاذب، أما إذا كان الهدف والعبرة معنا صادق فالقصة حقيقية. بس ضعف القرآن لا ننسى الوقاع حقائق. طيب ينسبون على طابعين ويتبنى هذا، ولكن هذا أنه تمثيل وكذا، الحال أنه مراد على طابع مو هذا، مو هذا تمثل غير التمثيل، في تمثل وفي تمثيل، على كل إنسان نخوض فيها يعني شوي شوي، فرق بين التمثل وبين التمثيل. فتمثل لها بشرا سويا، مو تمثيل مسرحية، تمثل تمثل على المثال شيء وأنه تمثيل، أنا ما له واقعية ما له وجود، إنما أنت تثبت قصة توهمها تثبتها تنسجها عشان توصل المعنى وعبرة معينة. هناك بحث آخر يختلف، حتى أنا وجدت موضع كتبت دونته العلامة الطباطائي يهاجم من يدعي أن هذه إنشاء شعرية أراد القرآن أن يوصل معنى آخر إليه، يهاجمه بقوة. هذا دونت عندي مدونت عندي في موضع معين على طيب، هذا أعوذ بالله كفر بالحقائق القرآنية. هو يهاجم هذا في موضع انه كلمة مثل فنان، افرض الفنان كيف يجي يوصل فكرة يعمل القلم قلم الشعر او قلم الادب والنف او قلم كي يوصل ينشئها، بس يوصل فكرة، الفكرة حقيقية بس الموصل امر تقليل. أشعر القرآن على كل أن يعتمد هذا في أمثال وفي تمثل غير تمثل في شيء آخر في خلق. على كل البحث نظير هذا البحث مثال، فقد يطعن على أطروحة أو على نظرية دخول الحدود الاعتبارية في أبواب المعارف والعقائد، لأنه شنو يعني في مسار واحد مع دعوة مقالة التمثيل في الخطاب القرآني في البيان القرآني، تمثيل وليس أمثال وليس تمثل، إنشاء شعري مثلا. ليش كذا؟
أكثر ما يدعون في قصص القرآن.
نعم. نعم. إيه طبعا. ولكن أقول أيضا حاشا القرآن ليس كتاب قصص يعني شعرية وقصص فنون. المعنى العبروي فيه صادق حقيقي، أما نفسه ليس حقيقة لا. طبعا هذا بحث في مجال آخر. طبعا لكن أنا مثلا أيضا أي نعم هذا أيضا مجال آخر أريد أن أقوله. المقصود قد يوجه اعتراض على شنو الفرق بين أمثال التمثيل، هذا لازم نخوض فيه. ليس كمثله شيء ولله الأمثال أو لله المثل الأعلى، وفي بعض الأمثال في الآيات القرآنية. شنو الفرق بين المثل والمثل وبين التمثيل والتمثل؟ فرق واسع شاسع. المقصود أنه قد يطعن على مقالة ودعوة دخول الحدود الاعتبارية في المعارف وفي أبواب العقائد بهذا الإشكال، لأنه نوع من النسيج الشعري الخطابي التمثيلي القصصي، إذا استعمل الكلام التجريدي بهالمعنى. التجريد يعني المعنى دون أخذ نفس القصة والقصص والتفاصيل، يعني نجرد المعنى وهو ذكي الحقيقة، أما هذه هي إنشاء مثلا. وبكلمة ملخصة، أن دعوة دخول الحدود الاعتبارية في أبواب المعارف والعقائد نوع من الذهاب وراء السراب وترك الحقيقة، هذا ملخص الإشكال. وإشكال مهم وأساسي وبنيوي، لكن إجمالا نجيب عن هذا الإشكال، وإشكال مهم وعويص، نجيب عنه بعدة أجوبة، بعض الأجوبة إجمالية وبعضها تفصيلية. الجواب الأول إجمالي مر بنا في الأدلة، أن في الحقيقة دور الحدود الاعتبارية والمعرفة الاعتبارية أنها بديل تنزيلي وتعويضي وإدراك متنزل عن الإدراك الحقيقي التام، فهو مرحلة متوسطة بين الجهل المطبق وبين العلم التام، يعني علم نازل بعبارة أخرى. ومن بعد ما لا يدرك كله لا يدرك كله، هذا ما لا يدرك كله لا يدرك كله ليس منهج فقهي أو قانوني اعتباري، هذا منهج حتى فلسفي. ما لا يعرفون الفلسفة معرفة الحقائق بقدر، يعني ليش قال بقدر وصل البشرية، يعني ما تتسع البشرية يؤخذ به أفضل مما يترك كله. حقيقة هي أوسع من الوسع البشري أو ليس كذلك؟ الحقيقة أوسع من الوسع البشري، لكن هل أتبقى لهم ما يدرك بالوسع البشري لا نتركه في مقابل ما لا يدرك. فالمقدار الميسر كيف يترك بمقدار بسبب المقدار المعصر أو المعصور؟ ما يترك. فبجواب إجمالي، المعرفة الأسبارية ليست هي معرفة بديلة عن المعرفة التكوينية الممكنة أبدا، اتفاقا إذا كانت المعرفة التكوينية الممكنة هي ألزام كمالا وألزم حتى فريضة كفريضة إلهية. بس الكلام إذا مع تعسر وامتناع المعرفة التكوينية التامة، فهل يصار إلى التعطيل، تعطيل المعرفة؟ هل يصار إلى سد المعرفة؟ لا طبعا، يصار إلى ماذا؟ إلى المعرفة الميسرة، والمعرفة الميسرة هي المعرفة الاعتبارية. وبالتالي نلتفت إلى جواب آخر، يعني هاي الأجوبة طبعا هي تنضم إلى بعضها البعض. هذه نقطة ذكرناها مرارا في المباحث العقلية، سنأتي معالجة الإشكال من زوايا عديدة. أنا دائما ويا الأخوان في المباحث العقلية أذكر لهم أن الأجوبة المتعددة ليست أجوبة مستقلة في العلوم، دائما في العلوم المتعددة شوف أدلة مختلفة أجوبة مختلفة. هاي الأدلة المختلفة هي صراحة مو أدلة متعددة، هي أدلة تتعاضد وتتآزر وتتكافل وتتعاضد لتسليط الضوء الكامل مقدار 360 درجة على الواقعية. من بعد المثال يعني ترى أن دليل يوصلك إلى الواقعية من زاوية بالآخر من زاوية أخرى، فحافظك مجموعة الزوايا يعطيك معرفة متكاملة. ففي الحقيقة الأدلة وإن عدت أدلة مستقلة عن بعضها البعض، لكن بالدقة بلحاظ المنهج الجمعي نلاحظ أنه هي معرفة مجموعية متكاملة متعاضدة. هي طبيعة الأدلة أو الأجوبة هنا مجموعة، ذكر جواب نقضي جواب حلي، فهو مو جوابين، هو جواب واحد لكن منبهين من زوايا متعددة. على تقدير سنعالج زوايا الإشكال من زوايا عديدة، من ثم نستطيع أن ننتهي لجواب آخر في من ذا الجواب الأول بعد، وهي زاوية أخرى، وهي أن المعرفة الاعتبارية ليست سرابية. المعرفة الاعتبارية أولا فيها يعني بعنوان ألف فيها زاوية تكوينية وفيها زاوية ماذا؟ اعتبارية، كما مر بنا أن أصل المعنى الاعتباري هو معنى تقريره في هويته وماهيته تكويني وليس اعتباري. نعم فرض وجود اعتباري، أما هو نفس المعنى معنى تكويني، ليس السراب مطلق سراب كما قد يتصور. وباء في نفس هذا الجواب الثاني أن المعرفة الاعتبارية هي نوع من الإيصال والإدراك للواقعية بشكل افرض مجمل إجمالي، بشكل غير تفصيلي، بشكل من المقدار المتيسر بالمعنى. فليست معرفة سرابية، معرفة حقيقية، لكن معرفة حقيقية ناقصة عندما لا تتوفر المعرفة الحقيقية الكاملة، وهي كما مر أكمل من معرفة من عدم المعرفة من الرأس. جيم في نفس هذا الجواب الثالث، نقطة ثالثة يعني في هذا الجواب الثاني عفوا، أن الاعتبار ذكروا ذلك في بحث الاعتباريات، في اعتبار صادق وفي اعتبار كاذب، كما أن في البراهين التكوينية أو المعرفة التكوينية في معرفة مصيبة وفي معرفة ماذا؟ مخطئة. وليس كل الحدود الاعتبارية كما قد يتخيل هي من باب الشعر أو الخطابة، لا. أولا حتى الخطابة يعترف المناطق عن أرض عن المنطق، وحتى الفلسفة جملة من الأدلة الخطابية إذا بينت وحللت و يعني فحصت قد تنتهي لبراهين. وإن كان طابعها خطابي يعتمد على جانب المقبولية عند عموم المخاطبين، ميزة الخطابة لماذا؟ هي استثمار المسلمات والمقبولات والمشهورات. يعني حيثية الخطابة تعتمد جنبة ماذا؟ الشهرة والمقبولية والإذعان عند المشهور الجمهور. هاي يميز صناعة الخطابة عن صناعة المغالطة. وقد يستخدم المسلمات أيضا بخلاف المغالطة، لا عند جنبة دوم التسليم. بس كل شيء مسلم لا وكان مقبول أو مشهور لا يهدافي كونه برهن. هذا كروه حتى في صناعة الخطابة وفي صناعة المغالطة مع صناعة المرهن وافتراقا صناعة الشعر. المقصود على اتحال، اعود الى دي النقطة الجيم في الجواب الثاني، ان المعرفة الاعتبارية شأنها شأن بقية الادلة والقضايا، القضايا الثمان اللي ذكرها في المنطق. يعني قد تكون صادقة قد تكون خاطئة، لانه كلها خاطئة سرار لا واقعية لها. الان مثلا الملكية في التقنين الفقهي او النجاسة او الطهارة، يقولون ان لان الشارع عرف بان هناك طهارة تكوينية غالبية جعل وشرع ماذا؟ الطهارة الاعتبارية. فالطهارة الاعتبارية تصيب الطهارة التكوينية بشكل غالبي. النجاسة الاعتبارية تكشف عن النجاسة التكوينية القرار التكوينية بشكل غالبي، فذلك صادقة هي. حتى ان الشيخ الانصاري رحمة الله عليه ذهب الى ان وجماعة يعني مو بس الشيخ الانصاري حتى المحقق النهاوندي ذهبوا الى ان اصل الطهارة حتى باعتبارية هي في الواقع طهارة واقعية كشف عنها الشارع. فالطهارة الاعتبارية المقصود او المعاني عموم الحدود الاعتبارية، سلوكية زوجية طهارة غير حق سلطنة او مالية، هاي العناوين الاعتبارية ليست سراب. احنا المسلك العدلية غير مسلك الاشعرية مثلا يقولون في الاعتباريات، ليست سراب، لها ما بأزاء ولها ماذا ولها واقعية مصلحة المصالح المفاصل التي تكشف عنها. فاذا ليست سراب لها حقيقة، غاية الامر هي لا تكشف تمام الحقيقة، هذا صح، تكشف غالب الحقيقة، تكشف غالب الحقيقة لا تم الحقيقة. بس هذا كشف لغالب الحقيقة لا علم تم الحقيقة لا علمها سراب وكذب، تعني ما عرفه متيسرة مثل تعريف البسلون بقدر الوسع البشري بقدر طاقة الإنسان. وليش قيله بقدر طاقة الإنسان؟ فعلها مو تامة لكن ليست كاذبة. تعبير في القرآن وإن أعطلنا شوي اليوم قضية الصدق والأصداق، نقف عند هذه إن شاء الله، ولنهاية تنبيه مهم. صلى الله على محمد وعلى آله.